وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ولو سلم ذهولنا عن وجودها أي الماهية الذهنية. هناك كلام عند الفلاسفة وهو مما استدلوا به على زيادة الماهية على الوجود، هو أن الإنسان قادر أن يتصور الماهية كالإنسانية مثلا، مع الغفلة أو مع غض النظر عن الوجود، لا بشرط عدم الوجود. فيقولون تصور الماهية بلا وجود مما يدل على أن الماهية زائدة على من؟ على الوجود. فيقول ولو سلم ذهولنا عن الماهية أي غفلتنا أي عدم توجهنا عن الماهية عن وجودها أي عن وجود الماهية، يعني لو أمكن أن نتصور الماهية بلا وجود، عن وجودها الذهني تقدم بالأمس، هذا في الحقيقة ليس معنى أن الماهية وحدها جاءت، وإنما معنى لا علم لنا بهذا العلم، يعني لا علم لنا بوجودها، غفلة عن وجودها وعدم علمنا عن هذا العلم، عن هذا الواقع الذي هو الماهية مع وجودها، لا يدل على تجردها عن من؟ عن الوجود. فإذا كما في ذهننا هكذا يمكن أن يقال أن الماهية إذا كانت يمكن أن يذهل عنها وتكون مجردة عن الوجود، فالسقع الربوبي يمكن أن تفرض ما الماهية بلا وجودها. مع عدم الذهول وعدم الغفلة عنها أي عن الماهية، يعني مع التفاتنا إليها قد لا نلتفت إلى وجودها. فإن قلت بهذه المقالة، يقول العارف، لو قلت بهذه المقالة التي قال بها الفلاسفة، نقول لك لا يلزم أيضا، حتى على هذا الفرض لا يلزم أيضا أنها أي الماهية تكون غير الوجود مطلقا. ليس معنى هذا أن الماهية غير الوجود مطلقا، هذا معنى أن الماهية ليست هي ذلك الوجود العام المفهومي الانتزاعي، والوجود المفهومي الانتزاعي عرض من العوارض. حينما نقول الماهية مع الوجود أي مع وجودها الخاص بها، لا مع الوجود المفهومي العارض على كل وجود، ذاك من العوارض وليس من ذاتيات الأشياء، فذاك قد نغفل عنه وقد نذهل عنه لأنه من العوارض. وكمثل لجواز أن تكون الماهية وجودا خاصا، يقول لجواز أن تكون الماهية وجودا خاصا، يعني شنو وجودا خاصا؟ يعني الماهية تحققها بوجودها الخاص، يا وجود لا الوجود العام المفهومي العارض لكل وجود وجود. تقول أنت زيد وجود، الشيء الثاني كذا وجود، هذا الوجود الذي أصبحت تحمله على كل الوجودات ليس هو الوجود الخاص المختص بزيد. لو كان هو ذلك الوجود الخاص المختص بزيد لما حمل على عمرو، لما حمل على الشجار، لما حمل على البقار. فإذا ذلك الوجود الذي أنت أصبحت تحمله على كل وجود، والوجود المفهومي الانتزاعي المصدري الذهني الذي أصبح وأمكن أن يحمل على كل وجود وجود، فالذي نتكلم عنه هو وجودها الخاص، وذلك لا ينفك عنها. وحسب الظاهر هذا الكلام هنا في العرفان أدق بكثير مما قالوه في الفلسفة، فهناك في الحقيقة صدر بنحو من التسامح بالتعبير لجواز. ولذا أتوجه قلت أن هذه الزيادات التي دعيت لزيادة الوجود على الماهية أو الماهية على الوجود، أنا تعرضت لها في المثل النورية على أنها ليست بصحيحة بحسب الظاهر. والعلم عند الله لجواز أن تكون الماهية وجودا خاصا، الماهية أن تكون وجودا خاصا في الصفة الذهن، والماهية وجودا خاصا في الصفة الربوبي، واضح أن الماهية هو ذلك الوجود الخاص، والماهية في الذهن هي ذلك الوجود الخاص، فالماهية ليست بشيء زائد على الوجود أو الوجود زائد عليها، والزيادات من اعتبارات الذهن، بل وجودا خاصا في الذهن أو في الصفة الربوبي يعرض لها أي الماهية الوجود في الذهن، بل الماهية ماهية الإنسان يعرض لها الوجود، لكن أي وجود؟ لا وجودها الخاص بها، هذا ليس من عوارض، من العوارض، هذا واقعها، هذا هو هي الذي يعرض لها، من هو الوجود العام المفهومي، بل خاصا يعرض لها أي للماهية، وين يعرض لها؟ يعرض لها يبلغ يعرض للماهية الوجود في الذهن، لكن أي وجود؟ والوجود عام مفهومي، لا بأس بكتابة شيء بالإشارة إلى شيء، لكن قد يقال كيف تكون الماهية موجودة ويعرض لها الوجود، كأنها هنا شبهة تعرض لها العرفاء، الماهية لا كون ولا تحقق لها إلا بالوجود، وإذا تكلم الفيلسوف وقال نتصور الماهية بلا وجود، يعني مع غض النظر عن الوجود لا مع عدم الوجود، فإذا كانت الماهية مع الوجود ولا يعقل أن تتحقق بلا وجود، أصلا لا يمكن أن يفرض شيء بلا وجود، إن كانت متحققة مع الوجود كيف يعرض لها الوجود؟ واضح المسألة؟ الوجود كيف يعرض لنفسه؟ وكيف يكون الوجود وجودا؟ الوجود لا يكون وجودا ولا يحمل على نفسه، واضح العبارة؟ لكن قد يقال كيف تكون الماهية موجودة ويعرض لها الوجود؟ موافقين الآن؟ اكتب الجواب، فإنه يقال المراد إن الوجودات الخاصة يعرض لها الوجود العام المفهومي العارض لكل وجود. يقول لا نريد أن نقول أن الماهية بما هي هي بما لها من الكون الوجودي يعرض عليها وجود خاص بما هي وجودين خاصين وتحققين، هذا لا نريد أن ندعيه ولا نريد أن نقول به لأنه من البديهيات الباطلة، بل نريد أن نقول الماهية التي هي عين الوجود وهي ظهور الوجود وتحقق الوجود مثلنا، وما نشاهده من الوجود الذي هو عين الوجود، نقول هذه الوجودات الخاصة سواء كانت خارجية أو ذهنية يعرض لها الوجود المفهومي، وهو الأمر الانتزاعي الذهني الذي يمكن أن يعرض على كل شيء. تقول زيد موجود، هذا الوجود الذي تحمله على زيد خارجي والوجود الانتزاعي، الوجود الذي تعرضه على الصورة الذهنية لماهية من الماهيات لوجود من الوجودات هو الوجود الذهني، والوجود الذهني ليس بوجود وتأصل وتحقق معين حتى يكون قد عرض الوجود على الوجود، وإنما هو مفهوم ذهني نحمله على الحقائق جميعا، وهو بلي لجواز أن تكون الماهية وجودا خاصا يعرض لها الوجود في الذهن، وهو هذا العروض كونها في الذهن، هذا العروض شنو من العروض؟ مو عروض وجودها الخاص لها، هي أصلا ما كانت لتكون لولا وجودها الخاص المرتبط بها، أي عارض إذا هذا؟ وهو أي هذا العروض؟ كونها، يعني لحاظها الكوني في الذهن، ولحاظها الكوني في الذهن هذا لحاظه واعتباره ذهني، مثلا يعني الماهية الموجودة في الذهن بواقعها هذا العلم بالعلم، وهو كونها في الذهن هذا أمر عارض يعرض لها لهذه الماهية الخاصة، ويعرض لأي ماهية خاصة ووجود وصورة ذهنية خاصة أخرى، وهو أي وعروض هذا الوجود على هذه الماهية ما المراد منه؟ قال كونها واقعها في الذهن، ذاك شيء واقعي ثابت، وهي تلك الصورة الحاصلة في الذهن. أما كونها في الذهن هذا لحاظ آخر لو ملاحظ آخر، قد تكون الأشياء في الذهن بدون أن الحظ كونها الذهني، هي واقعا ثابتة في الذهن لحاظ لها بأنها كائنة في الذهن، هذا لحاظ بعد ثبوتها في الذهن، يعني بعد أن صارت صورة علمية في الذهن ألحظ كونها فأقول هي كائنة في الذهن، هذا وراء أصل وجودها. موشل له كونها في الذهن، هذا الكون هذا أمر مفهومي عام يعرض على كل صورة صورة في الذهن، كذلك ما نقوله بالنسبة إلى الأعيان الثابتة واقعها هو تحققها في الصبع الربوبي بما لها من الوجود. موشل له أما أنا أو أنت أراها وأقول أنها كائنة في الصبع الربوبي، هذا ليس هو حقيقة وجودها وتحققها في الصبع الربوبي، هذا لحاظ أنا لها بأنها كائنة في الصبع الربوبي. وكونها وهو كونها أي الماهية في الذهن، والغفلة عن الوجود العام المفهومي، صار عندنا أرجو التوجه، واقع كونها لا تتحققها في الذهن، لحاظ كونها في الذهن العلم بالعلم وكلولا، فإذا اكتبوا عبارة لا بأس بها، أرجو التوجه كونها، فإذا لحاظها في الذهن صار هو لحاظها بلحاظ مفهومها العام وكلولا، وهو من المفهوم المصدري للوجود، اكتبوا والغفلة عن الوجود العام، والغفلة عن الوجود العام المفهومي. صارت الغفلة وين؟ في أي مرتبة؟ مو في مرتبة الغفلة عن كونها، لك أمر لا ينفك عنها حتى يقبل عنها، وتصور الماهية بما هي ماهية، الماهية هي الوجود، يعني تصور قدر وجودي خاص، لك أمر لا ينفك ولا يعقل أن ينفك، الذي انفك من هو؟ لحاظ كونها، ولحاظ كونها وراء أصل وجودها. والغفلة عن الوجود العام المفهومي ليس هو الغفلة عن وجودها الخاص بها، ليس هو الغفلة عن وجودها الخاص بها، واضح مثلا؟ نحن لم نغفل عن وجودها الخاص بها، وإنما غفلنا عن كونها، وكونها لحاظ حمل وجود مفهومي عام عليها، لأن كونها في الذهن هذا اللحاظ الثاني، هذا اللحاظ العارضي، لأن كونها في الذهن صفة عارضة لها وهو من لوازمها، صفة عارضة لها وهو من لوازمها. أرجو كونها الخاص المتعلق بها لك هو واقعها، وهي هي وهو هي هو وهو هي، ليس شيئا آخر. أما لحاظ كونها في الذهن هذا مفهومي، ذاك جوهري حقيقي خارجي هو هي، ولحاظها في الذهن أمر عرضي انتزاعي حملناه عليه. فإذا ها هنا كأنه كان مزال الأقدام عند الفلاسفة، حينما جعلوا هذا من جملة الأدلة على زيادة الوجود على الماهية، كما يعرض الوجود العام المفهومي الانتزاعي لها أي للماهية في الخارج. أرجو قل نفس المسألة التي تكلمنا عنها في الذهن انظر إليها في الخارج، زيد متحققون بحيوانيته الناطقية في الخارج، فوجوده الخاص هو حيوانيته الناطقية، كما وأن الفرس وجوده الخاص هو حيوانيته الصافلية، وهكذا في الحجر والمعدن وإلى كوني أنا ألحظ زيدا بلحاظ فأحمل عليه الوجود، وجدت أنا أو لم أوجد زيد موجود بكونه الوجودي الخاص، كوني أنا أوجد وألحظ زيدا بهذا اللحاظ وألحظ كونه في الخارج متحققا بهذا اللحاظ، هذا أمر لا يرتبط بزيد، هذا يرتبط باعتباري أنا، هذا أمر عارضي مفهومي انتزاعي ذهني، وهو الوجود العام الذي قد أحمله على الذهن وقد أحمله على الخارج. ولذا قال كما يعرض الوجود العام الانتزاعي المفهومي لها أي للماهيات في الخارج. ما معنى هذا الأمر وهو حمل المفهوم على الخارجيات كزيد وهذا الكتاب وهذا الشيء وهذه الأمور المعينة؟ قال وهو هذا العروض كونها في الخارج، كونها في الخارج يزيد عليها، كون الأشياء في الخارج هذا لا يزيد عليها، هذا واقعها، لكن هذا الكون اللحاظي الذهني بل يزيد عليها في الخارج لأنه اعتبار ذهني. وإلا نفس تحققها في الخارج، الظرف الخارجي ليس كونا آخر يزاد على الحقائق الخارجية، والكون الذهني ليس أمرا آخر يزاد على ما؟ على الحقائق الذهنية، بل لحاظ الكون أمر يزيد عليها في الذهن وفي الخارج، وهو كونها في الخارج. فإذا شيخنا الذهول عن من؟ شيخنا القيصري الذهول عن من؟ قال الذهول ليس عن الوجود الخاص للوجودات الخارجية ولا للوجودات الذهنية، بل هو عن من؟ عن لحاظها الذهني واعتبارها بما لها من الوجود المفهومي العام. فيحصل هذا كأن نتيجة القياس، هذا هي كأنها نتيجة القياس والدليل. فيحصل الذهول عن من؟ عن وجودها، عن وجود الماهية، والمراد من وجودها هو وجودها المفهومي العام الانتزاعي. فيحصل الذهول والغفلة عن وجودها، عن وجود الماهيات وين؟ في الذهن. فالغفلة صارت مو عن وجودها الخاص وهو ذلك الوجود الذي تحققت به الماهية أو كانت هي هو، لا، فيحصل الذهول عن وجودها في الذهن، يعني عن هذا اللحاظ وهو بعد كونها في الذهن، لحاظ كونها في الذهن وهو العلم بالعلم، هذا قد نقل عنه كل شيء سواء كان في الذهن أو كان في الخارج هو حقيقة وجودية، سواء كان متحقق في الخارج أو كان متحقق في من؟ في الذهن، هو حقيقة وجودية. تلك الحقيقة الوجودية لها قدر من التعين ولها قدر من الكون الواقعي. الصور الذهنية هي أكوان وجودية في الذهن، والوجودات الخارجية هي أكوان في الحقيقة بقدر سعيها وسعتها الوجودية في الخارج، ضاقت أو اتسعت. هذا أمر واحد، لأن الوجود الإمكاني هو وجود إمكاني سواء كان في الذهن أو كان وين أو كان في الخارج، لحاظ كونه هذا وراء أصل وجوده. الوجود الخاص الخارجي لزيد مع ماهيته أي مع قدره الوجودي هو شيء واحد. تحقق الصورة الذهنية بقدرها الوجودي وهو كونها وحدها وقدرها الوجودي هو شيء واحد، ولا أريد من الحد نفاد الشيء، بل أريد من الحد هو حدود واقع الشيء بكل واقعه لا سطحه الظاهري. واقع مثل لسنا نتكلم عن مساحات هندسية حتى نتكلم عن الحد بلحاظ سوري الشيء وخارجه، واقع مثل نحن نتكلم عن من؟ عن حقيقة الشيء بكل واقعه، فالحد المراد هو قدره الوجودي في مقابل أقدار وجودية أخرى. هذا في الذهن وفي الخارج هو شيء واحد، وجوده وقدره الوجودي شيء واحد في الذهن أو في الخارج، والزيادات من أي لحاظ؟ لحاظ ذهني وذهنك الذي يعطيه اعتبارا وراء أصل حقيقته. فيحصل الذهول عن وجودها في الذهن، فالحاصل الذي ذهلنا عنه من هو؟ هو كونها في الذهن، وكونها في الذهن أمر وراء أصل تحققها بما لها من الوجود. ولا يحصل الذهول ولا يحصل الذهول عنها أي عن أصل وجود الماهية الخاص بها أي عن أصل وجود الماهية الخاص بها. الذهول الذي حصل حصل لأمر عارضي وهو الوجود المفهومي العام، لا عن أمر حقيقي جوهري وهو كونها الواقعي الذي لا تنفك عنه. فإذا ولا يحصل الذهول عنها أي عن وجود الماهية الخاص، لأن كونها في الذهن وجودها وتقررها فيه وهذا لا ينفك عنها. والوجود قد يعرض لنفسه، بل الوجود قد يعرض لنفسه، ولا نريد أن ماهية تكون بوجودين وتحققين، هذا من المحالات، لأن قلنا الماهية هي الوجود، فلا يتحقق الوجود بتحققين وبوجودين، ولا يتجلى الحق بتجليين في موضع واحد. فإذا من هو العارض؟ هو الأمر الذهني، والأمر الذهني أمر عارض يمكن أن يعرض على كل شيء. والوجود قد يعرض لنفسه، واضح المثل، لكن مو أن الوجود يكون وجودا آخر، مو هذا مراد. والوجود قد يعرض لنفسه لأي لحاظ شيخنا قال باعتبار تعدده أي تعدد الوجودات الخاصة، أي بلحاظ تعدد الوجودات الخاصة، والعارض الذي يعرض لها جميعا هو الوجود المفهومي العام. فإذا الوجود قد يعرض للوجود، شنو معنى؟ يعني الوجود المفهومي العام قد يعرض لكل وجود خاص في الذهن أو في الخارج، قد يعرض لنفسه باعتبار تعدده، مثل ما شيخنا قال في عروض الوجود العام. الآن جاء ليشرح ويبين العارض الذي يمكن أن نغفل عنه ويمكن أن يعرض على الوجودات، قال في عروض الوجود العام. والمراد من الوجود العام هو الوجود المفهومي الانتزاعي المصدري الذهني. كعروض الوجود العام، هذا الوجود العام هو عين الحقائق؟ قال كلا، اللازم للوجودات الخاصة. الوجود الخاص بالصورة الذهنية يعرض عليها مفهوم الوجود، الوجود الخاص لوجودي ووجودك يعرض عليه المفهوم العام وهو الوجود المفهوم. لحد الآن أرجو التوجه، لحد الآن في الجوابين، الأول الذي قال وما يقال بأننا نتصور، وهذا الجواب الأول كان، والجواب الثاني وهو حينما قال ولو سلم ذهولنا، كل من الجوابين كان تمشيا مع سيرة الفلاسفة، لكن مع كونه تمشيا مع سيرة الفلاسفة حله بأدق مما حل المسألة الأمر في فن الفلسفة. يعني أن قال إن هذه الزيادة ليست بزيادة في الحقيقة والواقع وكمثل، وإنما هي زيادة مفهوم اشتبهت مع زيادة المصداق. الآن والحق يعني هو الجواب على مسلكنا نحن العرفاء، فالآن يريد أن يجيب بلسان العرفاء. والحق ما مر شيخنا ماذا مر؟ نقطيا بيانية لما مر، من أن الوجود يا وجود، من أن الوجود وليس لنا بلسان العرفان وجود إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا إن الوجود الأحدية الصمدية الشخصية اللامتناهي وهو الحق سبحانه وتعالى، لأن قلنا بالفلسفة ماكو تشكيك في أصل الوجود، إن كان هناك تشكيك في مظاهر الوجود، الوجود حقيقة واحدة لا تشكيك فيها على لسان العرفاء، وإن كان هناك تشكيك فهو في مراتب الوجود أي في مظاهره أي في أفعاله. من أن الوجود يتجلى بصفة من الصفات، الوجود يتجلى أن يظهر في مرتبة الفعل بصفة من الصفات، يعني بوجود من الوجودات، فيكون ملكا فيكون مثالا فيكون شهودا وتحققا في عالم الشهود والطبيعة. والحق ما مر من أن الوجود يتجلى بصفة من الصفات. إذا تجلى الوجود بصفة من الصفات، أرجو شو المراد يتجلى بصفة من الصفات؟ الحق يتجلى به أي شيء، يظهر بأي صورة، يظهر بصفاته، صفاته تظهر بالأعيان الثابتة، والأعيان الثابتة التي هي من مظاهر الفيض المقدس تظهر في الفيض الأقدس. فإذن هي تجليات وظهورات، فالأسماء الإلهية هي تجليات الحق سبحانه وتعالى التي بواسطها تجلى على الأعيان الثابتة. من أن الوجود يتجلى بصفة من الصفات، الله سبحانه وتعالى عنده صفات متعددة لما عنده؟ عنده صفات متعددة، بواسطتها تجلى للكائنات وبأسمائه عرفناه، وإلا فبكونه نحن أقل وأحقر من أن نعرفه لا نهاية الوجود. يتجلى بصفة من الصفات فيتعين أو يتعين الوجود بما له من التجلي بصفة من الصفات وهو الحق سبحانه وتعالى. وإذا قلنا أن الوجود يتعين، ليس المراد أن الحق يكون ممكنا، وقال مثلا ألا متناهي من المحال أن يكون متناهيا، والوجود الأصيل من المحال أن يكون تابعا ظليا حقيا مندكا وانت هذه الأمور. فإذا هذه كلمة مرت واصطلاح مر وعرفنا أن المراد من أن الله هي الموجودات وهي الحقائق، أي في مرتبة الظهور والفعل، واضح. ولهذا يعني لهذه الاصطلاحات الخاصة أخذ شخص اصطلاحا من فن وقاسه على نفسه وتكلم وكفر أو تعدى على من؟ على الآخرين. يجب أن تعرف الاصطلاحات في مواردها، ويكون الكلام والرد على ما يناسب ذلك المصطلح. ولا أريد أن أقول أنه ليس هناك من جاهل صوفي أو عارف قد يتكلم بهذه الكلمات جهلا، بل نحن شاهدنا ونشاهد في كل يوم كم من إنسان لم يقرأ الفلسفة عند معلم أخذ يؤلف في فن الحكمة، وكم من إنسان لم يقرأ العرفان عند معلم أخذ يكتب وينشر في فن العرفان، وكم من إنسان لم يقرأ الفقه والأصول عند معلم أخذ يتكلم في الفقه والأصول، يطالع مطالعة متكلا على ذكائه الخاص بنظره، يريد أن يكون من أكابر ذلك الفن. يقينا هنا تقع أخطاء. من أراد أن يتكلم بالمطالعات وبالإطارات العامة والمفاهيم العامة في فن، يقينا يقع منه الخطأ. فرب متفلسف تصور نفسه فيلسوف، ورب جاهل تصور نفسه عارف فأخذ يكتب ونسب نفسه إلى العرفاء، فظن بجهله على أنه هو الله سبحانه وتعالى، وأنه مع الله لا فرق بينه وبين الله. نحن لا نتكلم عن الجهال، نتكلم عن العرفاء، ونتكلم عن الفلاسفة، ونتكلم عن الفقهاء. إن كانت هناك فلسفة من فقيه يمكن أن تصدر، لكن قل ما تصدر عن رجل عالم عرف الفقه ومبادئ الفقه وأصول الفقه موكلولة. وهكذا في بقية الفنون. أما أن خطيبا وجاهلا قد يتفقه وقد يظهر نفسه فقيها ويتكلم كلام فيضج عليه العالم على أن المسلك الشيعي هو كذا، هذا لا يلزم به التشيع، كما وأن الفرد بما هو فرد وإن كان عالما لا يلزم به مذهب من المذاهب، إلا أن يثبت أنه يحكي ذلك المذهب. بل من أن الوجود يتجلى بصفة من الصفات فيتعين الرجوع. إذا تجلى الوجود الأحدي فإذا تجلى الحق بصفة من الصفات فكان تعينا في عالم الإمكان، أي كان ظهورا وفعلا للحق سبحانه وتعالى، فيتعين. من هو الذي يتعين؟ فيتعين الوجود الأحدي الصمدي المتجلي بصفة من الصفات، فيكون فعلا وظهورا وتعينا في الخارج، فيتعين ويمتاز أيضا على ما تقدم، ويمتاز ذلك الوجود المتجلي بصفة من الصفات. عن من أرجو توجه؟ كل ظهور للحق وكل تجلي للحق. الحق لا يتجلى في شيء مرتين، ما تقول له؟ إذا تجلى فكنت أنا تجليه الذي كان انا غير تجليه الذي يكون انت وكيلو له فانت ظهور من الظهورات وانا ظهور من الظهورات والكتاب ظهور اخر وزيد ظهور ثالث والسماء والارض ظهورات اخرى فاذا كل ظهور تجلي يكون تحققا وفعلا للحق سبحانه وتعالى فيتعين ويمتاز عن الوجود المتجلي بصفة أخرى واضح وجود الحق الذي تجلى بصفة أخرى من صفاته الإلهية فكان فعلا في الخارج هذا يختلف عن تجليه بصفة أخرى تكون أمرا وعبر عن الوجود المتجلي بصفة أخرى فيصير ذلك الوجود المتجلي بصفة أخرى الذي قلنا تجلي هي أفعاله هي ظهوراته في عالم الإمكان فيصير حقيقة من الحقائق الأسمائية هذا التجلي حقيقة من الحقائق الأسمائية له كما وأن الصفات هي صفات إلهية في مرتبة الذات الأمور الخارجية هي صفات إلهية في مرتبة الفعل ولذا كل موجود في عالم الإمكان هو آية من آيات الحق وظهور من مظاهر الحق يحكي الحق سبحانه وتعالى بقدر سعته الوجودية بل يصير ذلك التجلي وهو الوجود الخاص بهذه الصفة المعينة في مرتبة الفعل حقيقة من الحقائق الأسمائية واحد عبارة إن شاء الله وصورة فيصير حقيقة ما من الحقائق الأسمائية كأنها وقفة لا نقرأها بنحو العطف على ما تقدم إنه لو قرأناها فيصير وصورة كن نقرأها يحسب الظاهر لا مهجل مثلا وصورة يعني واو استنافية وصورة تلك الحقيقة في علم الحق تعالى فإذا هناك التجليان تجلي والأعيان الخارجية يعني تجلي في مرحلة الظهور في الأعيان الخارجية والأعيان الخارجية هي أسماء الله الفعلية والتجلي في صبع الربوبي بواسطة الأسماء والصفات تكون أعيانا ثابتة متصلة له الوجودات الخاصة في عالم الإمكان هي مظاهر الفيض المقدس والتجليات في الصبع الربوبي هي مظاهر الفيض الأقدس التابع للأسماء والصفات الإلهية مكتوب له نقرأ الكتاب وصورة تلك الحقيقة يا صورة تلك الحقيقة أرجو توجه التجلي الحاصل من الأسماء والصفات في الصبع الربوبي يكون صورا ويكون أعيانا ثابتة والصورة المراد من الصورة هي صارت الأعيان الثابتة وصورة تلك الحقيقة وهي الأعيان الثابتة التي هي تابعة للفيض الأقدس الإلهي وصورة تلك الحقيقة في علم الحق تعالى هي صارت الأعيان الثابتة يعني هي المسماة بالماهية عند الفلاسفة والمسماة بالعين الثابتة عند العرفاء واحد مثلا فصار الاصطلاح يختلف الفلاسفة يسمونها في الصقع الربوبي ماهية والعرفاء يسمونها تلك الوجودات النورية العلمية أعيانا ثابتة وإن شئت قلت تلك الحقيقة يا حقيقة تلك الحقيقة العلمية وهي صور الأشياء في الصبع الربوبي المسمى بالماهية أو بالعين الثابتة وإن شئت قلت هي الماهية يا هي الماهية يعني تلك الأعيان الثابتة هي الماهية وقلنا الماهية هي الوجودات وليست كما يتصور المتصور أن الماهية نفاذ الشيء ونهاية الشيء كالنقطة التي هي نفاذ الخط لا ماهياتنا حقائق وجوداتنا وليس معنا نهايات وجودنا واخر مثلا وإن شئت قلت تلك الحقيقة هي الماهية فإنه أيضا صحيح وهذه الماهية وهي الصورة العلمية لها وجود خارجي هذه يا ماهية وهذه الماهية وهي الماهيات التي عبرنا عنها بالأعيان الثابتة بالصبع الربوبي التي هي ظهورات الأسماء والصفات الإلهية، لها أيضا ظهور وين؟ في الخارج بحسب مراتب الظهور، تارة ظهور في عالم التجرد، وتارة ظهور في عالم المثال، وتارة ظهور في عالم الشهادة. فإنه أيضا صحيح، وهذه الماهية وهي الصور العلمية والأعيان الثابتة لها وجود خارجي في عالم الإمكان على مراتبه المختلفة في عالم الأرواح. أبتدأ ماهيات اصطلاح فلسفي، أعيان ثابتة اصطلاح عرفاني، أرواح اصطلاح عرفاني، عقول مجردة اصطلاح فلسفي. فإذا الأرواح هنا ليست شيئا غريبا وأمرا آخر ما قرأناه في الفلسفة الذي سميناه عقلا وتجردا عند العرفاء يسمى بروح. وقد مر وعرفتم أن المراد من الروح هو الحقيقة، والمراد من البدن هو الرقيقة التابعة، فكل عالم سابق هو روح للعالم الثاني. وكل له فروح عالم المثال هي العقول، وروح عالم المادة والطبيعة هي المثل. وكل له فإذا كل عالم أعلى باصطلاح العرفاء هو روح كأنه حقيقة وجوهر لعالم متأخر. وكل له فعالم المجردات وهو عالم العقول هو الروح لكل عالم الإمكان، وكأن عالم الإمكان جسد يدبر بواسطة تلك الأرواح، كما وأن أجسادنا وأبداننا تدار وتدبر بواسطة أرواحنا. ما لنا من الأجسام في عالم الشهود، وما لنا من الأجساد في عالم المثال، كله يدبر بواسطة روحنا وعقلنا الذي هو من عالم التجرد. واضح المسألة؟ فإذا نحن حقائق ذو أبعاد بأجسامنا من عالم الشهادة، وبأجسادنا من عالم المثال، وبأرواحنا وعقولنا من عالم التجرد، والسلطان والهيمنة والحكم لمن؟ لأرواحنا المهيمنة على أجسادنا وأجسامنا. وكلنا كذلك يريد أن يقول عالم الإمكان كهيكل واحد، روحه المجردات، ولذا سميت عند العرفاء بالأرواح. فإنه أيضا بل وهذه الماهية لها وجود خارجي في عالم الأرواح وهي العقول، لأنها كالروح لما دونها من العوالم، وهو حصولها في الرسول، واقع كونها في عالم المثال هو تحققها، كونها حاصلة في عالم المثال هو ما نتصوره نحن من ضبط عالم المثال التي وقعت فيه الأرواح والمجردات. هذا ليس أمرا وراء وجودها، يعني حينما نقول إن المجردات أو الأرواح في اصطلاح العرفاء في عالم المثال في عالم التجرد، يعني هناك عالم كان ظرفا لها، أو هي هو ذلك العالم، وليس عالم التجرد عالم كبر وقعت فيه هذه الأمور، كما وأن عالم الشهادة هو هذه الحقائق، وليس هناك الظرف يسمى بعالم الشهادة وقعت فيه الأشياء في عالم الشهادة. فالسماء والأرض وكل شيء هو عالم الشهادة، وليست هذه واقعة في عالم الشهادة، بل وهو حصولها فيه ووجود، يعني ووجود يعني ولتلك الأعيان الثابتة وجود آخر، يعني ظهور آخر في عالم المثال، يعني في عالم البرزخ، وهو هذا العالم شنو هو؟ ظهورها أي ظهور الأعيان في مرتبة من؟ في مرتبة عالم البرزخ، وهو ظهورها في صورة جسدانية. القوالب في عالم الشهادة تسمى بالأجسام، والقوالب في عالم المثال تسمى بالأجساد، فالجسد هو ذلك الوجود المثالي الذي له المقدار والذي له الشك والتكيف ولكن ليس له المادة. ولذا كان برزخا بين العالمين، بين عالم المجردات المحضة وبين عالم من؟ وبين عالم الطبيعيات المحضة. عالم الطبيعيات المحضة طبيعة لها مادتها بما لها من الأبعاد وبما لها من الأشكال الهندسية. الأجساد أي عالم المثال والبرزخ صور عارية عن المواد، خالية عن القوة والاستعداد، كما نسب إلى مولى المتقين الإمام علي عليه السلام. فإذا عالم المثال صور علمية لكنها ليست بمجردة محضة، لا مادة لها، لكن لها ما هو من شأن المادة، وهي البعد، وهي الأبعاد الثلاثة طولا وعرضا وعمقا. لها الأبعاد وإن كانت صورا علمية، ولها بعث، ولها التكيفات الخاصة، لكن ليست لها المادة. ولذا كان الإنسان وجودا بأبعاده الثلاث الروحانية والجسدانية والجسمانية، وهو تحققها في أي في عالم، وهو ظهورها في صورة جسدانية أي في عالم المثال، ووجود يعني وللأعيان الثابتة ظهور آخر ثالث في المرتبة الثالثة الطولية، ووجود وين؟ في عالم الحس والطبيعة، في عالم الحس، وهو تحققها فيه، وهو تحقق الأعيان الثابتة في من؟ في مرتبة الحس. ليس المراد أن الأعيان الثابتة تتجافى وتنزل فتكون أمرا حسيا، يعني لها ظهور في هذه المرتبة، ووجود وهو تحققها في أي في عالم الحسي، ووجود علمي. هذه ثلاث مراتب، لهم ثلاث مراتب: عقل وجسد وحس. بعد عدها ظهورات الأعيان الثابتة، بعد عدها ظهورات في عقولنا والصور العلمية، ولها وجود علمي، وللأعيان الثابتة وجود علمي في أذهاننا. فإذا الصور الذهنية لنا هي أضلال لمن؟ للأعيان الثابتة. ووجود علمي في أذهاننا وهو ثبوتها أي تقررها وتعينها وبروزها وظهورها في أي في الذهن. ومن هنا، من هنا من أي شيء، يعني ومن قولنا الماهيات وجودات خاصة والجنة والكتاب، وأن الجميع هي مظاهر الوجود الأحدي الصمدي، بما له الوجود الأحدي من الظهور في العوالم الإمكانية جميعا، من هذه العبارات التي سمعتها وعرفتها. ومن هنا قيل إن الوجود هو الحصول والكون. الوجود شنو صار؟ هو الحصول والكون، يعني تحقق الشيء في عالم الإمكان. ولذا يقال الله سبحانه وتعالى موجود في عالم الإمكان. شنو معنى موجود؟ يعني موجود بظهوراته وتجلياته. وأما من توهم والعياذ بالله أنه هو هي، هذا رجل ليس بفيلسوف وليس بعارف وليس بإنسان وليس بكذا، إنسان إما معتوه أو إنسان جاهل لا يعرف ما يقول، أو سمع اصطلاحا ولم يدرس العلم عند معلم مختص بذلك الفن فأخذ يتكلم الفديان. الآن انتهينا من هذا المطلب، جاء ليتكلم بمطلب آخر ليس بغريب عن مطلبنا المتقدم. وبقدر ظهور نور الوجود، الآن فهمنا شنو هو، أن كل ما هو متحقق من الفيض الأقدس إلى الفيض المقدس كلها ظهورات وتجليات الحق سبحانه وتعالى. وهذا عرفنا. الآن يجيبون كل ما قرب الوجود من الحق كان أقوى، وكل ما بعد عنه كان أضعف. كلما قلت الوسائط كان الوجود أقوى، وكلما كثرت الوسائط كان الوجود أضعف. هي حتى نصل إلى عالم الشهادة، عالم الطبيعة الذي هو قدرات وتضاد وتزاحم وانتفاء. وبقدر ظهور نور الوجود، نور يا وجود، الوجود الشخصي الأحدي الصمدي الذي هو حقيقة الحقائق والذي لا شيء سواه وكل ما هو دونه فهو عدم، وأما الوجودات الإمكانية فهي ظهوراته وتجلياته. وبقدر ظهور نور الوجود، وهو الوجود الأحدي الصمدي بكمالاته، بما لذلك الوجود من الكمالات الأسمائية بما لها من الظهور والتحقق في عالم الفيض الأقدس والمقدس، بكمالاتها في مظاهره، مظاهره في الفيض الأقدس والمقدس، تظهر تلك الماهيات، تظهر يا ماهيات وهي الأعيان الثابتة، ولوازمها وكمالاتها، يعني أول لوازمها يعني لوازم الأعيان الثابتة في عالم الإمكان وحدة منهن. زين، هذه اللوازم وهذه الكمالات التابعة للأعيان الثابتة ما هي؟ قال تارة في الذهن، مثلا تارة تظهر في ذهنك وذهني، وأخرى في الخارج، مثلا وأخرى تكون في الخارج بما للخارج من المراتب الثلاث روحا ومثالا وحسا، وأخرى في الخارج فيقوى أرشدك. نحن اعتاد ذهننا فترة من الزمن حينما قرأنا الكتب الفلسفية كالأسفار وما شاكلها أن نتكلم عن التشكيك في عالم الوجود، عن التشكيك في الوجود، العالم تسامح بالتعبير، عن التشكيك في الوجود بما له من القوة والضعف. الآن يريد أن يقول بكلام وهو أن التشكيك في المظاهر لا في أصل الوجود، أصل الوجود لا تشكيك فيه، حقيقة واحدة. التشكيك في من؟ التشكيك في من؟ في مظاهر الوجود، ولذا أرجو التوجه. فيقوى، هاي كلمة فيقوى شروع في التكلم عن التشكيك في مظاهر الوجود ردا لما قالت الفلاسفة من أن التشكيك في أصل الوجود واضح مثلا. فيقوى ذلك الظهور، شوف وين فيقوى؟ القوة والضعف والاشتداد والضعف، وين مورده؟ في مرتبة الظهور. فيقوى ذلك الظهور ويضعف بحسب القرب، من الظهورات هي تجليات الحق سبحانه وتعالى. فيقوى ذلك الظهور ويضعف ذلك الظهور بحسب القرب من الحق، إذا كان قريبا من الحق كان قويا، وإذا كان بعيدا من الحق كعالم الشهادة كان ضعيفا. والبعد عنه تعالى وقلة الوسائط وكثرتها، كلما تزداد الوسائط يكون البعد ويكون الضعف، وكلما تقل الوسائط يكون القرب وتكون القوة. وقلة الوسائط وكثرتها وصفاء الاستعداد، يقينا الاستعدادات الفيوضات تكون على قدر الاستعدادات، وصفاء الاستعداد وقدره، عالم المجردات صفاء لا كدورة فيه، عالم المثال صفاء بقدر، عالم حسي كدورة وتضاد وتزاحم. لكن التوجه في عالم الشهادة يعيش الإنسان الذي هو خليفة الله. من هو خليفة الله؟ تلك النفوس الطاهرة الذكية، وهي نفوس الأنبياء والأوصياء. هناك أيضا لا كدورة، واضح المثل؟ فإن قلنا بكدورة بالطبيعة بما هي طبيعة أو لأمثال أذهاننا التعبانة التي اشتغلت بمن؟ بشواغل عالم الكدورات. وصفاء الاستعداد وكدره فيظهر للبعض، مصار الظهورات، هذه الظهورات بعضها يظهر لها كل الكمال وبعضها يظهر لها الكمال بقدر، وهكذا سيظهر للبعض يعني لبعض المظاهر جميع الكمالات اللازمة لها، أي اللازمة للماهيات باصطلاح الفلاسفة، أي اللازمة للأعيان الثابتة باصطلاح العرفاء. سيظهر للبعض جميع الكمالات يا كمالات اللازمة لها، اللازمة علما، اللازمة للأعيان الثابتة، يعني كل ما للأعيان الثابتة من كمالات مظاهرها وين؟ في هذا العالم الإمكاني، لكن بمقدار القرب والبعد، وبمقدار الاستعداد وقلة الاستعداد، وبمقدار الوسائط وقلة الوسائط يكون الصفاء ويكون الظهور. وللبعض للبعض جميع الكمالات اللازمة لها، وللبعض دون ذلك، شون دون ذلك؟ لكثرة الوسائط تقل اللوازم والظهورات وأكثر هذه الأمور على الأمور. فصور تلك الماهيات زين. الآن التوجه الآن جئنا إلى أمر وهو ما يحصل في أذهاننا. ما هو؟ قال ما يحصل في أذهاننا بل ما يحصل في عالم الإمكان مطلقا هو ظل لمن؟ لتلك الأعيان ثابتة كما هي ظل للأسماء والصفات، كما أن الأسماء والصفات ظل لمن؟ للحقيقة الأحدية الصمدية. فصور تلك الماهيات أرجوك، ثم عندنا صور خارجية نقول هذه صورتي وهذه صورتك، تابعة لمن هذه الصورة؟ تابعة لي ولك، فكأنها ظل لي ولك، تابعة لي ولك. الصورة الحاصلة في المرآة مني ومنك تابعة لمن؟ تابعة لي ولك. كذلك الصور الحاصلة في أذهاننا تابعة لمن؟ لتلك الحقائق الثابتة في نفس الأمر في الأعيان الثابتة التي سميناه نفس أمر. فصور تلك الماهيات هي ماهيات وهي الأعيان الثابتة في أذهاننا، هي صورها في أذهاننا وهي الصور الحاصلة التي نتصورها ونتعقلها في ذهننا، هي الظلال، هي ظلال تلك الصور العلمية في الصقع الربوبي. واضح؟ فصورنا الذهنية هي ظلال من؟ هي ظلال ظل وتبع وفناء في من؟ فهي ظلال تلك الصور العلمية، صور علمية هي الأعيان الثابتة التي هي الصور العلمية، أي هي العلم التفصيلي للحق سبحانه وتعالى. فإذا ما عندنا هو تابع للحق سبحانه وتعالى. وإذا كانت ظلال، وإذا كانت الصور الذهنية ظلالان لتلك الصور العلمية عند الحق سبحانه وتعالى، أمن المعقول أن يكون غير عالم بها؟ يتابع له، يظله، كيف يكون الظل غير معلوم لمن كان تابعا له؟ فإذا جميع الصور التي كانت أو تكون في أذهاننا لما كانت ظلا وتبعا للحق سبحانه وتعالى، فليس من المعقول أن يتصور عاقل ويقول الله هل إن الله تعالى عالم بها أو ليس بعالم بها؟ هذا كلام ما ينبغي أن يتكلم به متكلم عارف بالمنهج الإسلامي. هي ظلالات تلك الصور العلمية أرجوك الحاصلة، تلك الظلالات والصور العلمية فينا الحاصلة فيها تلك الظلالات، هي ظلالات وهي صورنا الذهنية الخاصة، الصور لي ولك الحاصلة تلك الظلالات وتلك الصور العلمية الذهنية لي ولك فينا. كيف حصلت فينا؟ بطريق الانعكاس. كيف بطريق الانعكاس؟ يعني تلك الفيوضات في الفيض الأقدس صبت على قدر قابلياتها واستعدادها فسالت أودية بقدرها. واضح؟ فإذا إن كان هناك وادي من العلم في ذهني أو في ذهنك أو في ذهن من هو أجل منا جميعا كالأنبياء والأصياء، ظلال عن من وانعكاس عن من؟ عن ذلك الفيض الإلهي في الصقع الربوبي الحاصلة فينا بطريق الانعكاس ممن انعكس من المبادئ العالية. قرأنا ومر علينا في الكتب الفلسفية من أسفار أو منظومة وما شابه على أن الفيوضات الإلهية تارة هي بواسطة وتارة هي بلا واسطة، الكل بلا واسطة في قبضة الله سبحانه وتعالى، فهو المفيض وهو الجواد بلا واسطة، ولكن بلحاظ هذه الأسباب هي أيادي الحق، هي سلطان الحق، فتكون الحقائق مفاضة بواسطة أسبابها. أبى الله أن يوجد الأشياء إلا بأسبابها، فبلحاظ هي بلا واسطة وبلحاظ هي بواسطة. واضح مثلا؟ الحاصلة فينا بطريق الانعكاس ممن؟ بطريق الانعكاس. كيف انعكست علينا؟ انعكست من الحق على الأرواح، ومن الأرواح على المثال، ومن المثال على من؟ على عالم الحس، فحصلت بطريق الانعكاس. كل عالم لا يصل إليه الفيض إلا بواسطة عالم أسبق، لكن الإنسان لما كان الخليفة للحق سبحانه وتعالى إذا حصل على هذه المرتبة كانت الفيوضات عليه بلا واسطة، لأنه أشرف من عالم الأرواح، وإذا كان أشرف من عالم الأرواح كان دون الخالق فوقا مخلوق، ومن كان هكذا لا يحتاج إلى جبرائيل عليه السلام إلا في مرتبة لي مع الله خلوة ليس بينه وبين الحق جبرائيل عليه السلام ولا أي موجود آخر، وهناك مراتب أخرى قد ينزل عليه النبأ بواسطة جبرائيل أو بواسطة إلهام أو وحي. الحاصلة فينا بطريق الانعكاس من المبادئ العالية. حسب الظهر الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.